نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال رحمه الله تعالى: التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. السواك مشتق من التساوك، وهو في أصله في اللغة التمايل، لأن السواك يتردد في اليم يمنة ويسرى، أو يرتفع وينخفض. والسواك اسم للعود الذي يستاك به، يقال هذا سواك أو هذا سواك. ويطلق أيضا السواك على الفعل، يطلق أيضا على الفعل، ويقال في السواك أيضا مسواك. يقول: باب السواك وسنن الوضوء. قال: التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع ولا خرقة، مسنون كل وقت. التسوق بعود، عود يعم جميع الأعواد، أي كل عود يحصل منه المقصود من التسوك، وهو تنظيف الأسنان من غير إضرار بالأسنان ولا باللثة، من غير تحقيق لمقصود السواك، إن السواك مراد به إزالة رائحة الفم وتنقيته، بأن لا يؤدي إلى ضد ذلك بأن يصدر رائحة كريهة. فكل عود يحصل به التسوك فإنه مسنون. وأفضل الأعواد الأراك، أفضل الأعواد عود الأراك، وهذا معروف، وهو السواك الذي إذا أطلق اليوم في عرف الناس سواك يراد به عود الأراك، وهذه شجرة يؤخذ هذا العود من جذورها، يؤخذ من جذورها، وهو أنفع ما يكون. ولذلك أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: وفد عبد القيس، أي أمر بالتسوك بعود الأراك، فأمر بالاستياك بالأراك، وكان أكثر استياكه عليه الصلاة والسلام به. ومثله أيضا في المنفعة والشهر أيضا الزيتون، أي غصن الزيتون أيضا نافع، لأن هذه الأعواد فيها أمثال الريش، أمثال هذه الريش والخيوط التي تنظف ولا تضر اللثة، بل قد حكي بأن هذا عود أراك ينفع اللثة كثيرا ويقوي الأسنان، وذكر له العلماء فوائد كثيرة. قال: التسوك بعود لين، العود أن يكون لينا سواء كان رطبا أو يابسا، قد يكون العود لين فيه رطوبة كعود الأراك أول ما يؤخذ، أو قد يكون يابسا. الشاهد أنه لا يكون قاسيا. لماذا؟ لأن القاسي يضر الأسنان واللثة فهو مضر. قال: التسوك بعود لين منق، وهذا هو المقصد من التسوك أساسا، أن ينقي ما في الفم أو ما في الأسنان حتى يزيل الرائحة الكريهة التي تعلق بالأسنان، إما من كثرة الكلام أو نتيجة تغير الحال أو خلو المعدة من الطعام. الشاهد لابد أن يكون منقيا بأن يكون له شعر، فالمقصود هو التنقية. قال الشيخ: غير مضر، أي لا يكون ضارا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، والشرع جاء بنفي الضرر أساسا وبرفعه عن الناس. فكل ما يضر، ما يضر اللثة أو الأسنان، أو يغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة، أو قد يغير رائحة الفم فترة ثم تعود أكره مما كانت عليه، فإنه لا يسن. وذلك نجد أن العلماء يمثلون بما يغير رائحة الفم إلى ما هو أكره إذا طال كعود الريحان والرمان. العود الريحان يزيل لكنه سرعان ما يتغير رائحة الفم إلى رائحة كريهة، وكذلك الرمان، فهي تغير رائحة الفم إلى ما هو أمر أو لرائحة كريهة، الشاهد يكون غير مضر. قال الشيخ لا يتفتت، لأن المتفتت إذا تفتت فإنه لا فائدة منه، ويبدأ يشتغل الإنسان بإخراج ما علق في فمه من فتاته فهو لا ينفع. قال الشيخ لا بإصبع وخرقة، أي أن التسوك إنما تحصن فيه السنية ويحصل فيه المقصود بأن لا يكون بإصبع ولا خرقة. فلو جاء الإنسان ولم يجعل المسواك فأخذ إصبعه فبله وأخذ يدلك أسنانه، قال لا يحصل به السنية. لماذا؟ لأنه لا ينقف ولا يحصل المقصود من التسوك. وكذلك الخرقة، لو أتى بخرقة أو بطرف الغترة أو بطرف الثوب فدلك أسنانه، قال لا يحصل به السنية. لماذا؟ قال لأنه لم ترد بذلك السنة، ولا يحصل به كما قال الإنقاء غير، لا يحصل به الإنقاء المقصود من التسوك أساسا. وقد جاء في ذلك الحديث نصه قال يجزي من السواك الأصابع، استدل به على من أجاز التسوك والأصابع، لكن الحديث لا يصح. وثبت عن النبي عليه الصلاة أنه وصف أنه توضأ مرة فلما مضمض دلك أسنانه بأصابعه، استدل به بعض العلماء على جواز التسوك بالأصابع، لكن هذا كان في تغسيل الفم في المضمضة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول لا يسن بإصبع ولا بخرقة، ولا ظهر والله أعلم أنه إلا ما يجد السواك فإنه يسن أسنان بالخرقة ويحصل منه بعض المقصود. نعم قد لا يحصل المقصود كاملا، لكن يحصل منه بعض المقصود، فقد يزيل بعض ما عن الأسنان مما قد يغير رائحة الفم. وذلك لو لف إصبعه بخرقة وذلك حصل، وثبت ذلك عن بعض الصحابة، أنه ثبت عن علي وعن غيره رضي الله تعالى عنهم أنه ربما دلك إصبعه بخرقة أو بطرف العمامة. لكن طبعا لا يكون سنة كالتسوك بعود الأراك أو بالزيتون أو بغيره مما يحصل به المقصود. يقول الشيخ هذا التسوك بهذه الشروط والصفات، بأن يكون بعود وأن يكون لين وأن يكون منقيا وأن يكون غير ضار ولا يتفتت، قال الشيخ مسنون كل وقت، أي أنه مسنون في كل وقت، في ليله ونهاره، في ليله ونهاره، في فطره وصيامه. وادعى ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك بمعنى التسوك، وقد ذكرنا بأن السواك يطلق على العود نفسه ويطلق على ماذا؟ على الفعل، أي على التسوك. قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا حديث عام، هذا الحديث عام. فإذا كان مرضاة للرب تبارك وتعالى وكان مطهرا فلا شك أن الطهارة مطلوبة في كل وقت، ومرضاة الله جل وعلا تحقيقها أيضا مطلوب في كل وقت باب أولى. فهذا الحديث بذكر فضيلة السواك يدل على أنه مسنون في كل وقت، مسنون في كل وقت، لا سيما إن احتاج إليه الإنسان عند تغير رائحة الفم كالاستيقاظ من النوم أو كثرة الكلام أو طول الصمت أو أن يأكل شيء قد يغير رائحة الفم وهلم جرى، فضلا عما جاء النص عليه من التسوك عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ وعند استقبال الأهل وما شابه ذلك مما جاء في مواضع كثيرة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسوك فيها. قال الشيخ لغير صائم بعد الزوال، أي يستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن بعد الزوال يبدأ يظهر على الصائم رائحة الصيام، وهذا وهي رائحة طيبة عند الله تبارك وتعالى محبوبة له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنه أثر عبادة، أثر عبادة. قال والغالب أن سبب تغير الفم هو خلو المعدة، والمعدة في الغالب لا تخلو إلا بعد الزوال لأنه قد يكون تسحر. واستدلوا أيضا بحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. والصواب في هذا أنه مسنون مطلقا حتى للصائم قبل الزوال وبعده، هذا هو الصواب. لماذا؟ لعدم الدليل أساسا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة الفم مرضاة الرب يعم جميع الأوقات، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك التسوك بعد الزوال، بل قد جاء ما يثبت التسوك بعد الزوال في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك وهو صائم. لكن الحديث فيه ضعف، وعموما هو أحسن من حديث استاكوا بالغداء فلا تستاكوا إذا صمتم استاكوا بالغداء فلا تستاكوا بالعشي. والأصل بقاء عموم الحديث أن السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، وهذا الخلوف ورائحة الفم فم الصائم أمر لا يطلب أن يحصله الإنسان، بل هو أثر من أثر العبادة نتيجة خلو المعدة. ولذلك حتى التسوك لا يزيل سبب هذه الرائحة وهو خلو المعدة. نعم قد يزيل أثرها المتعلق بالأسنان، لكن ليس هناك ما يدل على أنه يزيل الرائحة بالكلية، هذا أمر. أمر الثاني أن هذا الخلوف ليس مقصودا، بمعنى ليس مطلوبا أن يحصله الإنسان، لكن لما كان أثر عبادة فإنه مطلوب. وقالوا بأن يستحب الإنسان يبقي أثر العبادة عليه، بدليل أن المجاهد إذا الشهيد يدفن في ثيابه وعليها دماؤه، قالوا على ذلك يستحب إبقاء أثر العبادة. لكن هذا الاستدلال لا يصح، لأن هذا الدم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يتحول يوم القيامة، قال يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذا سيحوله الله المسك. ولم يرد أن هذا الخلوف سيتحول إلى رائحة محبوبة يوم القيامة، فذاك شيء وهذا شيء آخر. وذاك الصحيح أنه لا يكره للصائم لا قبل الزوال ولا بعده، لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن التسوك مطهور في كل وقت. وهذا الخلوف كما ذكرنا ليس مقصودا، بل هو يأتي تبع ويأتي تبع. قال الشيخ رحمه الله متأكد عند صلاة، وانتباه وتغير الفم، أي يتأكد التسوك عند الصلاة. والمراد عند الصلاة أي قبل الصلاة وبقرب الصلاة، لأن المقصود من التسوك إزالة الرائحة، وأن يصلي الإنسان ورائحة فمه طيبة. وعلى هذا فإنه يتسوك في الوقت الذي يحصل به المقصود، ويصلي وقد حصل المقصود بتغير الرائحة وإزالة الرائحة الكريهة. فعندها قالوا قبلها، أي قبل أن يكبر، أو قبلها بقليل بحيث يبقى أثر التسوك موجودا. والدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسوك قبل أن يصلي. وقول شيء عند صلاة يعم الفرض والنفل، أي أن التسوك هذا الحديث لأمرتم بالسواك عند كل صلاة يعم الصلاة الفرض والنفل. والمستحب كما ذكرنا يكون قبل الشروع فيها. وقد جاء عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة بعد التسوك، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج منه من شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. وهذا الحديث حديث صحيح، قد رواه ابن ماجه والبزار، وهذا يدل على فضيلة السواك وأنه يقرب الملائكة، ولأن الفم طرق القرآن، فالإنسان يقرأ في القرآن والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطهر الأفواه بالقرآن. وهذا الحديث أيضا يفيد بأنه يستحب أيضا التسوق عند قراءة القرآن حتى في غير الصلاة، وفي الصلاة آكد، في الصلاة آكد. قال عند الصلاة وانتباه، طبعا عند الصلاة وعند الوضوء أيضا، والشيخ لم يشير إلى هذا، لكن أيضا تأكد عند الوضوء، ومواضع السوء كثير، لكن منها الوضوء أيضا لمجيء الحديث نصا فيه. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. واختلف العلماء هل يتسوك قبل الوضوء أم بعده أم في موضع المضمضة. قال بعضهم يتسوك عند المضمضة، فمتى ما جاء غسل يديه ثم قبل أن يتمضمض يتسوك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض ودلك أصابعه أسنانه بأصابعه، فقال السنة أنه يكون مع غسل الفم. وقال بعضهم بل يتسوك قبله، بل يتسوك قبله. وقال بعضهم له أن يتسوك بعده، والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، لكن لو تسوك قبله أو عند المضمضة فالأمر في ذلك حسن. قال الشيخ رحمه الله: وانتباه، أي أيضا يتأكد السواك عند انتباه. المراد بانتباه هو إذا انتبه الإنسان من نومه. وثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم، فيستحب أن يتسوك، لا سيما إن كان يقوم للصلاة، كان يقوم لليل لصلاة الليل أو يقوم لصلاة فريضة. قال: وتغير فم، أي يستسن أيضا التسوك عند تغير الفم، أي تغير الرائحة. طبعا قول الشيخ رحمه الله وانتباه يعم كما ذكر انتباه من نوم الليل ونوم النهار. قال الشيخ: وتغير فم، لأن تغير الفم يصدر أو يبعث رائحة كريهة، والسواك مطهرة، والله جل وعلا يحب النظافة، والإسلام دين نظافة وطهر، ذلك أمر بأشياء كثيرة بالتطهر والتنظف، حتى أمر الله جل وعلا فرض على عباده أن يغتسلوا في كل جمعة وأن يتوضأ كل يوم 5 مرات. وقال في الحديث: السواك مطهرة للفم، والله جل وعلا أخبر بأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل ما كان يفيد التطهير والنظافة فإنه محبوب لله تبارك وتعالى. قد ذكر العلماء للسواك فوائد كثيرة، فمنها قالوا أنه يقوي الأسنان، قال: ويشد اللثة، ويمنع تغشر الأسنان، ويقطع البلغم، ويصفي الحلق، ويقوي القلب، ويجلو البصر، ويعين على الهضم، ويشهي الطعام، وينشط البدن بعامة، ويطرد النوم والنعاس، ويصحح المعدة، ويقوي عصب العين، وإلى آخره في أشياء كثيرة، لا سيما إن كان بعد أراك فإنه من أنفع الأعواد، من أنفع الأعواد. الشاهد أن السواك فيه فوائد كثيرة، ويكفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكان يستاك بعذرات كثيرا، والزيتون قريب منه. قال الشيخ: ويستاك عرضا، أي يستحب السواك أن يكون عرضا. عرضا بالنسبة لماذا؟ إيش؟ الأسنان. وأما الفم، الفم طوله من هذه الجهة، فيكون طول بنصف الفم، وفي الأسنان عرضا. وجاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث باسل بن حكيم عن النبي عن جده قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا، فاستاكوا عرضا. والحديث فيه ضعف. قال: ولأن الاستياك أساسا طولا يضر اللثة، ولذلك الاستياك طولا أو حتى التفريغ في هذا طولا يرفع اللثة عن الأسنان ويكشفها، وكما يقول الأطباء اليوم: لا تفرش على هكذا لأنه يضر اللثة ويكشف الأسنان ويرفع اللثة حتى تبرد الأسنان، فربما ضعفت. الشاهد أن السنة أن يستاك عرضا فهو أفضل، وقد جاء في الحديث لا يصح لكنه أنفع. قال الشيخ: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبدأ بجانب فمه الأيمن. لماذا؟ لأن الإنسان كان يعجبه إيش؟ التيمم. طيب أين الجانب الأيمن؟ هذا بالنسبة لك هنا ولا بالنسبة للناظر إليك؟ ها؟ إذا كان بالنسبة للناظر إليك يكون الأيمن هنا، وبالنسبة لك يكون الأيمن هنا. السنة أن يكون بالنسبة إيش؟ لك، فيبدأ من الجانب الأيمن. وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تطهره وتنعله. وتطهره يشمل جميع التطهر، ولا شك أن السواك من التطهر، فيسن أن يطهر الإنسان أسنانه اليمنى ثم يمشي هكذا. قال الشيخ رحمه الله لكن طيب، قال مبتدئ بجانبه الأيمن. طيب انتهى هنا الكلام على السواك، ثم بدأ الشيخ رحمه الله في الدهان، لكن بقيت مسألة بما يستاك، أي بأي يد يستاك، هل يستاك باليمنى أم يستاك باليسرى؟ قال بعض العلماء يستاك باليمنى، قال بعض يستاك باليمنى لأنه عبادة، لأنه عبادة، ودخل بينه في الحديث أنه مرضاته الرب. قال الأصل العبادة أن يبدأ الإنسان باليمنى فهو تكريم. وقال بعض العلماء بل يستاك باليسرى، قال لأنه تطهير وتنظيف، ونصر التنظيف أن يكون باليسرى. وقال بعض العلماء إن أراد بذلك التطهير استاك باليسرى، وإن أراد التعبد استاك باليمنى، لأن السواك مشروع عند كل صلاة حتى لو لم تكن له رائحة، كما أنه مشروع عند كل وضوء حتى لو لم تكن له رائحة. فقد يستاك الإنسان من غير تغير فم، وإنما يستاك على سبيل إيش؟ اتباع السنة، على سبيل اتباع السنة. والأظهر في هذا أنه يستاك بيده اليسرى مطلقا في كل حال، هذا هو الظاهر من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى قال ابن تيمية لا أعرف إماما خالف في الاستياك باليسرى. وهذا هو الأظهر، لأن أصل السواك أنه مطهر، فالسواك آلة، آلة تنظيف. ونعم لا شك أنه مرضاة الرب، لكن هو مرضاة الرب من أي جهة؟ لماذا؟ لأنه تطهير، كما أن الاستنجاء مرضاة الرب لأنه إيش؟ تطهير. وكذلك إزالة الأوساخ مرضاة الرب من هذه الجهة، نعم لم يدفع إلا فهو مرضاة لأنه تنظيف. فأساسا التسوك مرضاة الله جل وعلا من جهة كونه منظفا، وذلك لا يخرج عن كونه إيش؟ منظفا منقيا، حتى لو لم يكن إنسان رائعا فإنه منقي. وذلك السنة أن يستاك بيده اليسرى، وهذا قول أكثر أهل العلم أن يستاك بيده اليسرى. وقال بعض العلماء يقوم مقام السواك كل ما يقوم مقامه، أو يأخذ حكمه كل ما يقوم مقامه. قالوا فلو كان اليوم هذه المعاجين وغيرها تكون أشد إنقاء وأفضل من جهة من العود، قالوا يتحقق المقصود. فلو إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى الصلاة فرش أسنانه، وأن سيقوم النوم فرش أسنانه، أو عند الانتباه فرش أسنانه، وعند غير رايحة فرش أسنانه، بهذه النية فإنه يحصل به السنية. لأنه كما ذكرنا هل يشترط التسوق بالأراك كأراك؟ نقول لا. وذلك قال الشيخ رحمه الله بكل عود بهذه الصفات، وعلى هذا فلا يشترط له عود معين. نعم قد جاء النص على السواك في أمر وفد عبد القيس لأنه كان الأغلب وهو الأيسر، وإن كان قد ذكرت لأراك على سبيل الخصوص أكثر، ذكرت فوائد كثيرة، لكن الأظهر والله أعلم أنه كل ما يحصل منه التنظف فإنه يدخل في ذلك. ومما يستحب أيضا أن يتسوك الإنسان على لسانه، بمعنى أن يدرك أو يفرك لسانه بالسواك، وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث موسى رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي عليه السلام قال فرأيته يستاك على لسانه، وجاء فيه طرف السواك على لسانه. ويقول أطباء اليوم أن أكثر الرائحة التي تصدر تصدر من اللسان لا من الأسنان، حتى يرشد الأطباء الأسنان اليوم أن يفرش الإنسان أسنانه، وذكر أن هذه الشعيرات تكون باللسان يجتمع فيها هذا الطعام، وإذا لم تزل فإنها تغير رائحة الفم. وهذا يؤكد ما جاء عن النبي عليه السلام بأنه كان يستاك على لسانه، فحتى من كان يستاك يستاك على لسانه يفرك اللسان. كذلك في إذا فيما إذا في أي عود أو في اليوم الفرشة والمعجون. قال الشيخ رحمه الله ويدهن غبا، والمراد بالدهان دهن الشعر، دهن الشعر. قال الشيخ يدهن غبا، أي يدهن مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، عن الترجل إلا غبا، أي يوما ويوم، يترك يوم ويوم أو يترك يومين ويدهن يوم وما شابه ذلك، أي لا يكون متواليا. قالوا لأن الدهان كثرة الدهان ترف ومبالغة، ترف ومبالغة ونحو ذلك. قال العلماء إلا إذا احتاج لذلك، أما إذا احتاج لذلك إن كان شعره منتفشا، الناس ينتفي شعره سريعا ولا يسكنه إلا الدهان. ويدخل في الدهان أيضا التمشيط لمن كان له شعر طويل، وجاء أيضا عن الترجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، ويدخل فيه الدهان. والترجل هو دهن الشعر وتسريحه أيضا، أن يدهنه ويسرحه. فمن كان له شعر طويل فإنه يكره له أن يسرحه كل يوم، لأنه كلفة، وماضي الشعر طويل يجر ظفائر، مثل ما تفك شعرها وكل يوم يدهن، يدهن مرة بعد مرة. أما من كان شعره مثل شعورنا اليوم جرت مش تعرفون انتهى الموضوع، فهذا لا بأس أن تمشطه ولو في اليوم أكثر من مرة. لكن إذا كان شعرا طويلا وفيه وله كل في الدهان فلا شك أن هذا نوع من الترف والمبالغة التي جاء الشعر بكراهتها. قال الشيخ رحمه الله ويكتحل وترا. طبعا قول ويدهن غبا يدل على أنه يسن للدهان لما فيه من التنظيف وما فيه من إظهار الهيئة الجميلة، لكن لا يكون يوما يوميا. ويكتحل أيضا يدل على أنه يسن الاكتحال، يسن الاكتحال. يقول الشيخ يكتحل وترا، أي يكتحل في كل عين ثلاثة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. فالمراد الوتر هنا أنه يكتحل في كل عين وترا ثلاثا أو خمسا. والسنة الاكتحال بالإثمد، والإثمد حجر أسود معروف، حجر أسود معروف يدق ويؤخذ هذا فتاته ويدهن به. والاكتحال الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لأجل الزينة، وهذا هو الصحيح أنه لم يكن لأجل الزينة، وإنما كان لأجل منافعه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل قبل نومه، فلو كان للزينة لاكتحل في أول نهاره، لكنه كان يكتحل قبل نومه، قبل النوم، فدل على أن المراد بذلك منافعه. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاكتحال بالإثمد على سبيل الخصوص، قال إن خير أكحالكم الإثمد، وأخبر عليه الصلاة والسلام اكتحلوا بالإثمد أو عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. إذن هو يفيد بنبات الشعر وكذلك جلاء البصر، وهذا أمر معروف. حتى أنهم ذكروا أن زرقاء اليمامة، تعرفون زرقاء اليمامة؟ تعرفونها؟ من زرقاء اليمامة؟ ها؟ امرأة ولا طير؟ زرقاء اليمامة امرأة أم طائر؟ أكيد؟ أي نعم، امرأة كانت كما ذكروا في التاريخ أنها تبصر مسيرة ثلاثة أيام، تبصر مسيرة ثلاثة أيام، وأبصرت عدوا مرة جيشا على بعد ثلاثة أيام، فحذرت قومها، حذرت قومها، هي امرأة من اليمامة سميت بالزرقاء لزرقة عينيها، فأنذرت قومها مرة عدوا يبعد عنه ثلاثة أيام لمسير الإبل، طبعا حتى مسير الإبل، ومسير الإبل يعني المعتاد في كل يوم مرحلة 40 كيلو، يعني تبصر مسافة 120 كيلومتر، تبصر مسافة 120 كيلومتر. فأنذرت عدو قومها مرة عدوا يبعد ثلاثة أيام، لكنهم لم يصدقوها، فلما وصل الأعداء هؤلاء أبادوا قومها واستأصلوهم، وكان ممن قتل زرقاء اليمامة، وكانت امرأة مشهورة بقوة النظر وذاك فتشوا عينيها بعدما قتلوها فوجدوا مجاري عينيها محشوة بالإثمت، وجدوا مجاري عينيها محشوة بالإثمت في عروق العينين. الشاهد أن الإثمت نافع ومقوّن البصر، فيسن الاكتحال به قبل النوم. أما يفعله الناس اليوم أن يكتحلوا بالكحل، هذا كحل النساء اللي يراد به الزينة، فالأضر أن هذا ليس من السنة أساسا، ليس من السنة. ولم يكن النبي عليه السلام يحتاج الكحل لأنه كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام، كان أكحل العينين فلا يحتاج إلى الكحل، إنما كان يكتحل بالإثمت قبل النوم. قال الشيخ رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء، ولا في الوضوء؟ في الوضوء فعلا. وتجب التسمية في الوضوء، أي التسمية واجبة في الوضوء. وإذا قلنا واجبة معنى ذلك أن تاركها إما أن يأثم وإما أن لا يصح وضوءه، لكن الشيخ قيده قال مع الذكر، أي تجب التسمية مع الذكر، أما مع النسيان تسقط. الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء، لا صلاة بلا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وجاء في ذلك الحديث بهذا المعنى، وقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء الأصل فيه نفي الوجود ثم نفي الصحة، وقول لا وضوء، ثم أنه جمع هذا مع لا صلاة لمن لا وضوء له. معلوم أن الصلاة شرط، أن الوضوء شرط في الصلاة، فإذا لم يتطهر الإنسان فإن صلاته باطلة. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يأخذ حكم، فدل على أن المراد بذلك نفي الصحة، أن المراد بذلك نفي الصحة، كما المراد بالوضوء بالنسبة للصلاة نفي الصحة. فهذا الحديث قال يدل على أن التسمية واجبة. طيب لمن لم يجعلوها شرطا؟ لمن لم يجعلوها شرطا؟ قال: لأن الحديث التي جاءت في التسمية فيها كلام، ولأن كثيرا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، في صيغ الوضوء، لم يذكروا تسمية. والصحيح والصواب أن الأحاديث التي جاءت في التسمية أن الحديث كلها ضعيفة ولا يقوي بعضها بعضا، بل هي شديد الضعف، شديد الضعف. وجاء في ذلك أكثر من 17 حديثا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في التسمية شيء، أي ضعف جميع ما جاء فيه. هذا الصواب، أن الحديث كلها ضعيفة لا تتقوى، لا يقوي بعضها، بل هي منكرات ومعلولات وشواذ وشديد الضعف. وذلك الصواب أنه لا تجب التسمية، أولا لعدم الدليل، أن الحديث الذي استدلوا به لا يصح من جميع طرقه، ويدل على ذلك أن الحديث الذي جاءت في الصحيحين التي فيها ذكر صفة الوضوء كحديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعائشة وغيرهم ممن جاءت في الصحيحين لم يذكر أحد منهم قط التسمية، أي لم ترد التسمية في حديث صحيح سالم، لا في الصحيحين ولا في خلف الصحيحين، وإنما جاءت التسمية في الحديث المنكرة والشيء في الضعف، ولم يثبت في طريق ليس له علة أنه سمى، وجميع ما جاء في الصحيحين ليس فيه التسمية، معنى قد وصل وضوءه كاملا. وعلى هذا فالتسمية ليست واجبة. لكن إذا قلنا بأن التسمية ليست واجبة، هل يعني ذلك أنها لا تسن؟ قال بعض العلماء: يقال بأنها سنة، وإن لم يثبت فيها حديث بعينه لكن يدل عليه عموم الأدلة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي في عامة شؤونه، يبدأ بالأكل، بالدخول، بدخول الخلاء وغير ذلك بالتسمية. قالوا على هذا فعموم الأدلة وما صاد في عمواله يدل على استحباب التسمية لا سيما في هذا. هذا على أن القول في أنه سنة يعني في القلب منه شيء، حتى قال بعض العلماء بأنه لا يسن التسمية، بل قال بعضهم أن التسمية بدعة، لكن أقل ما يقال بأنه سنة أو مستحب. يقول الشيخ مع الذكر، طبعا استدلوا بحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء بين أصابعه قال: توضأ بسم الله. قال هذا حديث يدل على ماذا؟ على مشروع التسمية. لكن قول توضأ بسم الله شاذ منكر، والحديث في الصحيحين ليس فيه توضأ بسم الله، ليس فيه ذكر اسم الله، وإنما هذا جاءت زيادة في خارج الصحيحين من طريق ضعيفة. قال الشيخ مع الذكر، أي إنما تجب فيما إذا ذكر الإنسان، أما إذا نسي الإنسان التسمية وتوضأ صح وضوءه، لأن الله عز وجل قد رفع ذلك عن الأمة، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. وجاء في حديث لا يصح لكنه قاعدة أن قرر في أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحنابلة هنا الذين أوجدوا خالفوا الحديث من وجهين، خالفوا الحديث لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه من وجهين. الوجه الأول أنهم أوجبوا التسمية ولم يشترطوها، مع أن ظاهر اللفظ الحديث ماذا؟ أنها شرط. والثاني أنهم أسقطوها عند النسيان، لو فرضنا أنها واجبة غير شرط فلما تسقط عند النسيان ولا تسقط غيرها من واجبات الوضوء. والأظهر والله أعلم أن سبب ذلك هو عدم ثبوت الحديث ثبوتا تطمئن إليه النفس، لا سيما أن إمام المذهب قد قال لا يثبت فيه شيء، فلذلك أثبتوها لما جاء من تصحيح بعض العلماء وجعلوها يستسقط من النسيان ولم يجعلوها شرطا، فأخذوا حكما وسطا، لكن أظهر والله أعلم أنه ليس بواجب. قال الشيخ ويجب الختان، يجب الختان، والختان معروف أصل الجلد تكون على رأس ذاك الرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة أصل شيء من اللحمة تكون في أعلى فرج المرأة وتشبه كما قال العلماء عرض الديك، هذا هو الختان. يقول الشيخ الختان واجب، وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. والفطرة اختلف العلماء في الفطرة، قال بعضهم خمس من السنة كما جاء بعض الفاظ الحديث، وبعضهم قال هذه من الفطرة بمعنى ما فطر الله عليه العباد، أي من الفطرة التي جاء الإسلام بإقرارها، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذا هو الصحيح، أن الفطرة يدل على أنه أمر ما فطر الله عز عليه الناس، ومن الشرائع التي بعث الله عز الأنبياء بها، لكن قول من الفطرة لا يدل على وجوبه ولا على أنها سنة فقط، بل قد يكون تكون واجب وقد تكون مستحبة، قد تكون واجب وقد تكون مستحبة. الشاهد أن من أوجبه قال خمس من الفطرة، قال ما بذلك الفطرة؟ الفطرة الواجبة، أي أن هذا أمر يجب أن يكون. واستدل على ذلك بأن النبي عليه السلام أمر بعض من أسلم بالاختتان، فقال لبعض من أسلم احلق عنك شعر الكفر أو ألق عنك شعر الكفر واختتن، واختتن. وقالوا بأن الختان جعل علامة على المسلم، جعل علامة، ولكن من شعار الإسلام الختان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكشف على الرجل فإن وجد مختونا، إن وجده مختونا كان ذلك علامة على المسلمين، وكان النصارى لا يختنون، والنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، قال وسنة قابلت مكرمة، قال فدلنا على قوله سنة أي سنة واجبة، ليس السنة الاصطلاحية في عرف الأصوليين وهما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، بل السنة جاءت الشريعة مراد بها إيش؟ الفريضة الواجبة في الشريعة، فقوله سنة ومكرمة قال دل على معنى السنية غير مكرمة، والمكرمة ترتضي المدح وأنه باب الإكرام، فدل على مراد السنة في حق الرجال هو الوجوب. قال ولأن الاختتان أساسا فيه كشف العورة، ومعلوم أنه لو لم يكن واجبا لما جاز أن يكشف الإنسان عورته، لما جاز أن يكشف الإنسان عورته، ولأنه كما ذكرنا جعل علامة على المسلم، وكل هذا ما يدل على وجوبه. قال وأظهر من ذلك أن الختان قطع، وهل يجوز الإنسان يقطع شيئا من بدنه؟ نقول لا، لازم أن فيه إيلام وفيه عابة الإنسان بدنه، والإنسان مأمور، هذا البدن عارية يجب أن يتعبد الإنسان فيه ربه. قال ولو لم يكن واجبا لما جاز إيش؟ لما جاز الإسلام قطع شيء من بدن الإنسان. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره الشيخ رحمه الله أنه واجب، لكنه واجب في حق الرجال ولا يجب في حق النساء، قبل أن لقول النبي عليه السلام السواك الختان سنة للرجال في حق الرجال مكرمة في حق النساء. قالوا لأن المقصود من الختان للرجل يختلف عن المقصود بالنسبة للمرأة، فإن هذه اللحمة التي على ذكر الرجل إن بقيت فإنه يجتمع فيها الأوساخ، يجتمع فيها الأوساخ والقذارة، ولذلك ختان الرجل لأجل النظافة ولأجل إزالة ما يكون سببا لجمع النجاسات، بخلاف المرأة الختان لأجل تخفيف شدة الشهوة، لا سيما كان البُبر المرأة كبيرا فقد تشتد غلمتها كما ذكر العلماء فتخفف، تخفف لئلا تتأذى بها. فالشاهد أنه في حق المرأة من باب تخفيف الشهوة، أما في الرجل من باب التنظيف، ولكن اختلف المعنى هنا وهنا، فالرجل يتلوث بعدم الختان بخلاف المرأة. وكذلك الحديث فرق، قال مكرمة وجعل مكرم قبل السنة يدل عنه، والنبي عليه السلام مدل على مشروعية ختان المرأة، حديث قال إذا مس الختان الختان. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تختن، قال عليه الصلاة والسلام لا تنهكي، أي لا تأخذ شيئا كثيرا، فإنه أحض الوجه، أحض للزوج وأنظر الوجه، لأن إذا أخذت شيئا كثيرا ربما ذهب شهوة المرأة فتفر الزوج، أن المرأة ليس عندها شهوة. وكذلك هو يؤثر في نظارة الوجه، يؤثر في نظارة الوجه بالنسبة للمرأة. فالشاهد أن الصحيح أنه في حق الرجل رجال واجب، وذلك اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، قيل القدوم موضع، وقيل قدوم آلة اختتن بها، لكن أشهر أنها موضع، وهو عمره 80 سنة. وما يؤكد وجوب الختان بالنسبة للرجال قول ابن عباس رضي الله عنهما الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهذا ظاهر في أن الختان واجب، ولذي تركه ترتبت عليه هذه العقوبات، ومعلوم أنه لا يمكن، لا يمكن يكون هذه العقوبة ذكر ابن عباس لأجل تركه سنة مستحب، قال أقلف لا تجوز شهادة الأقلف والذي لم يختدر ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، فدل على وجوبه. إذن الصحيح من أقوال الصحابة ما يدل عليه على الحديث أنها واجبة في حق الرجال. ووقت الوجوب بالنسبة للرجال متى وقته؟ أي متى يجب؟ عند البلوغ، يجب عند البلوغ، أي إذا بلغ وجب أن يختتن، وجب أن يختتن، لأنه حينئذ تجب عليه الصلاة والطهارة، وعلم أن الختان للرجال من باب إيش؟ إزالة، من باب إزالة أسباب التلوث والنجاسة. ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حديث البخاري، حتى يدرك أي حتى يبلغ. لكن هل يعني ذلك أنه لا يستحب أن يختتن قبل ذلك؟ نقول لا، المراد بذلك هو وقت الوجوب، أي لا يجوز الإنسان إذا بلغ أن لا يكون مختتنا. وذكر الأطباء أن أنفع ما يكون الختان في أول الوقت، وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيش في حق الصبي، قال أنه يختن عند سابعه، قال يحلق رأسه، وجاء في العهد ويختتن أو يختتن. الشاهد أن الطفل الصغير لحمه طري، ولكن اختتن وهو صغير كان أنفع، لأنه يسرع برؤه. قال الشيخ رحمه الله ويجب الختان كما ذكرنا، وهذا في حق الرجال دون النساء. قال ما لم يخف على نفسه، أي يجب عليه ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإذا خاف على نفسه الهلاك. بعض الناس قد يكون به سكر، سكري، والسكري مضر جدا، حتى هذا شق الجروح قد لا تبرأ الجرح، وقد يكلف وقد يستمر النزيف. فذلك الشاهد أنه متى ما خشي على نفسه لم يجب عليه الختان، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله جل وعلا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن الذي يخبر بذلك؟ يخبر بذلك الأطباء الثقات. فالأطباء الثقات إذا أخبر بأن هذا الرجل يضره الختان منع من ذلك. هل يشترط أن يكونوا مسلمين؟ قال بعض العلماء يشترط، وقال بعض العلماء إذا كان غير مسلم لكنه موثوق فإنه إن شهد له آخر عمل بكلامه. قال الشيخ ويكره القزع. والقزع مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه، والمراد ذلك حلق بعض الرأس وترك بعضه. والحلق إذا قيل حلق يراد به الملموس، أن يحلق بالموس بعض الرأس ويترك بعضه، إما أن يحلق مقدم رأسه أو يحلق قفاه أو يحلق جانبيه ويترك أعلاه. الشاهد متى ما حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع. يقول الشيخ يكره القزع لما ثبت عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام نهى عن القزع. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قيل لنافع راوي الحديث ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، والحديث متفق عليه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. فدل على إما أن يحلق كله وإما أن يترك كله. وقول الشيخ يكره القزع أي لا يحرم، وإنما يكون مكروها. وقد يحرم فيما إذا كان فيه تشبها بالكفار، إذا كان فيه تشبها بالكفار كما يفعل بعض الناس اليوم، يتشبه بالكفار أو ببعض جنودهم كقوات المارينز، حتى أصبح اليوم بعض المسلسل المارينز هذه، حتى لو كان بالماكينة، حتى لو لم يكن حلقا، طالما فيه تشبه فهنا يحرم ولا شك. وكان من علامات النصارى أن تجز نواصيهم، وكان ربما حلقوا القفا، وهذا معروف قديم أنه يحلقون القفا هكذا. فالشاهد أنه متى ما كان فيه تشبها بالكفار فإنه يحرم حينئذ، ولا في الأصل أنه مكروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن سنع الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.
نعم. يقول الشيخ من سنن الوضوء، سنن جمع سنة، والسنة الكتاب، كتاب إيش؟ ها؟ فقه ولا عقيدة ولا حديث؟ فقه. والسنة في اصطلاح الفقهاء غير السنة في اصطلاح أصحاب العقيدة، غير السنة في اصطلاح المحدثين. أما السنة في اصطلاح الفقهاء فهو ما يثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وهو يقابل الفرض. الفرض ما يأثم تاركه يستحق العقوبة، ويثاب فاعله. فالمراد بالسنن أي من الأمور المستحبة. وهل السنة رديف اللفظ المستحب؟ قال بعض العلماء السنة هو المستحب، والمستحب هو السنة. وقال بعض العلماء السنة لا تكون إلا لما ثبت بالدليل، والمستحب ما دلت عليه عمومات النصوص، ما دلت عليه عمومات النصوص وإن لم يأتي به دليل معين. ومنهم من سوى بين الأمرين. الشاهد قال من سنن الوضوء، قال السواك. من سنن الوضوء السواك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال لولا أنا، قال عليه الصلاة والسلام لولا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وقد ذكرنا بأنه إما أن يكون قبل الوضوء أو يكون في موضع المضمضة، فدل على استحبابه مع الوضوء. وإن لم يجد الإنسان قد يشرع له أن يدلك أصابعه أو أن يدلك أسنانه بأصابعه. فالسواك سنة عند الوضوء. قال وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نشهد لك حديث عثمان بن عفان الذي اتفق الشيخان على تخريجه، وهو أعم الأحاديث وأشهرها، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد وفي غيره من الأحاديث جاءت في وصف أن الوضوء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك كما قال العلماء بأن اليدين هم آلة نقل الماء، لأنها آلة نقل الماء، والأصل في الوضوء أنه تنظيف لكنه تعبدي، وذلك سمي وضوء من باب الوضاء وهو النظافة. نعم، نقول بعد الأذان إن شاء الله. نعم، يقول الشيخ: غسل الكفين ثلاثا كما جاء في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عثمان وغيره. قال: ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء، أي أن أصل أن غسل الكفين الأصل فيها أنها سنة. أما غسلهما من نوم ليل ناقض الوضوء فإنه واجب، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذا فيه نهي أن يغمس الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فدل على وجوب غسلها ثلاثا إذا استيقظ من النوم. واتسطر الكلام عن هذا المسألة في باب المياه. لو الشيخ رحمه الله ذكر شرطين: أن يكون نوم ليل، أما نوم النهار فيجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، وأخذوا ذلك من قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وقال آخرون: بل حديث عام، وإنما ذكرت أين باتت لأن الغالب أن يكون البيتوتة بالليل، فجاء هذا على سبيل الغالب. إذا كان على سبيل الغالب فلا مفهوم له، أي لا يفهم أن إذا كان غير الليل لا ليس له هذا الحكم. الشرط الثاني أن يكون ناقضا للوضوء، أما النوم الخليل فإنه غير ناقض، أو عند من يقول بأنه إذا نام جالسا متمكنا فإنه لا ينتهي الوضوء ولو كان نومه طويلا. الشاهد أنه متى ما كان النوم ناقض الوضوء على اختلاف في النوم الناقض فحينئذ يجب غسل اليدين، وقد مرت هذه المسألة من قبل. ولذلك ذكرنا بأن الصحيح أن غسل اليدين ثلاثا مستحب إذا استيقظ الإنسان من نومه ولا يجب، أو قال بعض العلماء أنه مستحب، بدليل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قوله جل وعلا: إذا قمتم من الصلاة يعم القائم من النوم وغيره، فهذا يعم كل من قام من الصلاة سواء كان قد استيقظ من النوم أو لا. وقد فسره زيد بن أسلم رحمه الله وغيره بالقيام من الليل، أي فسر قوله يا الذين قمتم من الصلاة أي قمتم من النوم. فقال بعض العلماء بأن غسل يدين ثلاثا للمستيقظ مستحب، والأظهر البقاء على النهي وأنه ينهى عن ذلك، لكن الحديث جاء في النهي عن الغمس في الإناء، عن الغمس في الإناء لأمر قد يتعلق بالماء. واختلف العلماء في حكمة ذلك، قيل النجاسة وقيل عبث الشيطان، وهذا أظهر وهو أشبه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قام أحدكم من نومه فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أمر بالانتثار وعلل بين الشيطان يبيت على خيشومه، وهنا أمر بغسل يدين فإن قال فإنه لا يدري أين بات يده. وذلك الصحيح أن العلة إما أن نقول هو أمر يعني لا يعلم، وإما أن نقول أنه داخل في عبث الشيطان كما ينام على أنف الإنسان ويبول في أذني من ينام عن الصلاة، وكذلك يعبث بيد الإنسان. لكن هذا الحديث كما ذكرنا لا يدل على أن هذا الماء قد سلبت طهوريته، ولا يدل على أن تارك ذلك لا يصح وضوءه. قال الشيخ: ولذلك نقول لو استعمل الماء بعدما استيقظ من نوم ليل ناقض من غير غسل ولا غمس اليد، هذا رجل استيقظ من نوم ليل على ما ذكر المؤلف ونوم ليل ناقض الوضوء، ثم توضأ مبتدئا بغسل وجهه ولم يغسل يديه، طبعا لم يغمس يده في الإناء، لأن المذهب يقول أنه إذا غمس يده في الإناء سلبت طهوريته، ولم يصح أن يتوضأ إنسان به. وهذا عنده دليل أيضا لمن يفرق بين الماء القليل والماء الكثير. الكلام هنا أن الرجل لم يغسل يديه، يعني لو أخذ من إناء وصب على يديه كما هو السنة تقول ماذا؟ يقول لا تغمس يديك ولكن أفرغ من إناء على يديك واغسل. هذا الرجل قام وبدأ بغسل وجهه، وقد كان بين غسل يديه سنة، ولم يغمس يده في الإناء لكنه غرف على يده فغسل وجهه، هل يصح وضوءه أم لا يصح؟ على قولين، منهم قالوا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه مأمور بغسل اليدين ومنهي أن يغسلهما في الإناء، بمعنى أنه يغسلهما خارج الإناء. وبعض العلماء قال يصح وضوءه، والنهي لمعنى آخر غير هذا المعنى. قال الحديث قال إذا استغرق من نومه فلينتثى ثلاثا. طيب وكذلك نقول لو قام وتوضأ قبل أن ينتثر صح وضوءه كذلك. هنا الشاهد مثلا يعني ذكرت باب الإشارة. قال الشيخ والبداء من مضمضة، البداء 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 مثلثة صح. قال والبداءة بمضمضة، أي أن يبدأ الوضوء بعد غسل يديه بأن يتمضمض. قال ثم استنشاق، أي أن يبدأ وضوءه بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة قال هو إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، أي لا بد من تحريك الماء في الفم. وإذا قال وضع الماء في الفم ثم إلقاؤه من غير إدارة لا يحصل المضمضة، فلا بد من إدارته. طيب هل يشترط مجه؟ قال لا يشترط، لو تمضمض ثم بلعه صح جاز، وإنما المهم أن يدير الماء لأنه يحصل بذلك التنظيف. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، فهذا أمر وفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يثبت عنه وضوء بغير مضمضة، لم يثبت عنه وضوء بغير مضمضة، إذن ثبت ذلك من فعله وقوله أو من أمره. قال ثم استنشاق، أي بدأ بمضمضة ثم استنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء في الأنف أن يجذبه، وليس هو أن يضع، بعض الناس يضع هكذا يأخذ ماء يصب، لا بد من الجذب. ويدل عليه أمر النبي عليه السلام بالاستنشاق بل والمبالغة فيه، يعني لقد من صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على السنة أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق، أي يبالغ في الجذب، يبالغ في الجذب ما لم يتضرر بذلك، كان بيجوب أنفية فهذا يتضرر في تبليل، يعني شاهد الناس السنة أن يجذب، والجذب لا يكون إلا بإظهار صوت، بعض الناس حط الماء هكذا خلاص، أو يأخذ ماء ويضع إصبعه في أنفه، هذا يتحقق به السنية، بل السنة أن يبالغ الإنسان أن يجذبه. ولم يذكر الشيخ رحمه الله هنا الاستنثار، قال بدأ بمضمضة ثم استنشاق، قال بعض العلماء لم يذكر لأنه إذا استنشق قال تبع بعد ذلك إيش؟ الاستنثار، تبع ذلك الاستنثار، لكن لا ينزل منه الاستنثار، قد يستنشق ثم إيش؟ يبلعه كما أنه قد يتمضمض ثم يبلعه. ولذلك السنة أيضا الاستنثار، وقد جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر، ولفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام فإنه كان ينتثر، بل قال إذا توضأت فانتثر ثنتين أو ثلاثا، أو ثنتين بالغتين أو ثلاثا، أي حتى أنه يبالغ في الاستنثار، لا سيما من استيقظ من نومه فإنه يسن له الاستنثار قبل الوضوء، قال استيقظ من نومه فلينتثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال الشيخ والمبالغة فيهما لغير صائم، أي يسن البداء بالمضمضة والاستنشاق، ومثل على الصحيح الاستنثار أيضا. قال والمبالغة فيهما، أي يبالغ في المضمضة وهو إيش؟ كثرة في إدارة الماء في الفم، ويبالغ في الاستنشاق ويبالغ في الاستنثار، لحديث لقد صبر في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما، وفي الانتثار لأن تثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثا، وفي المضمضة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بالغ الاستنشاق مثلها إيش؟ المضمضة، لأن هذا أبلغ في التنظيف، أبلغ في التنظيف. قال لغير صائم، أما الصائم فلا يسن له مبالغة في الاستنشاق على سبيل الخصوص، نحن نقطع بالغ السياق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأنه قد يجذبه فيقع إلى في جوفه، يقع في جوفه، ولذلك السنة لا يبالغ إذا كان صائما. طيب نقف عند هذا، كان هناك أسئلة ونقف بعد الصلاة. نعم.
الاستنشاق بعد قيام
الليل
يكون قبله
استنشاق؟ نعم، قبل الاستنشاق ما يشترط. نعم، اي يستنتج يضع وقل لا يبالغ، يوصل الى باطن الانف، لان الضرر يكون اذا دخل الجيوب الانفيه هنا، والجيوب الانفيه اسفل العينين هذا الجهه، فينظف ايش ما يظهر من الانف. اي نعم، يدخل ماء باصبعه وينظف.
شيخ
الله
عليك، الحديث اللي دليل على وجوب ختام الحلق عنك شعر الكفري
واختب،
ما المقصود بشعر الكفري؟
يعني هذا فيه استحباب ان يحلق الانسان الشعر الذي على راسه، يدل على استحباب ان يحلق الانسان شعر الكفر الذي كان عليه في حال كفره. وقال بعض العلماء شعر الكفر قيل الاستحداد، ولا ظهر حديث عام اعم. لا لا، هذا حكم الكفار، هذا بعد يستلم راح يقول له، يقول لا يا الله راح اغتسل بعد. وجاء في الحديث احتاج النفحه فيه في لفظ الغي عنك شعر الكفر واغتسل، لكن هل هذا حديث اخر ام هو اختلاف اللفظ؟ انا نسيت، راجع على جزاك الله خير.
في سنة
الجول من عائشة قال يجب التيمم في كذا، في كذا، وفي تسوق. هل هذا تسوق باليمين؟ لا، تسوق يبدأ باليمين هنا، يعني يبدأ تيمم بدأ باليمين، أي في طهوره يبدأ باليمين، يجب التيمم في تطهوره. إيش تطهوره؟ يعني يغسل اليمين ويخلي اليسرى يعني؟ لا، وفي تناعله يعني تعب واحدة يترك الأخرى، لكن بدأ حديث هذا بدأ، فيبدأ باليمين، فيبدأ لليمين لتسوق من جانب اليمين ثم جانب اليسار. لا
شيخ، الكافر إذا أسلم هل يوجب عليه الختام؟
الصحيح نعم يجب عليه،
حتى لو كان كبير في السن،
حتى لو كان كبيرا كبيرا في السن إلا كان ضرر بذلك. إبراهيم عليه السلام اختتن أمه من 80 سنة.
لكن لو يجب في الحال
لا، لا يجب الحال، لا يجب، لكن يجب عليه، وقد ينتظر به حتى يقوى قلبه بالإسلام.
كلام تيمية لا أعرف إماما خالف
لا، يعني مراد الأئمة المشهورين كلهم على أن التسوق باليسار، لا يراد، ليس يراد بذلك الإجماع، يعني الأئمة المشهورين بالفقه لم يخالف في التسوق باليسار.
طيب
يا شيخ،
هل يشرع السواك إذا كان بغير حاجة من تغيب فم؟
العلماء يقولون بأن التسوق من غير حاجة لا سيما كان فيما يعني أمام الإنسان، بعض الناس هو جالس معك يتسوق عبثا، هذا لا يسمى، بل ليس من الأدب التسوق أمام الشخص، يتحدث معك ويتسوق هكذا، يعني تنظيف، يعني يشغل نظفه ويخلي مظفره، ولكن التسوق يشرع في الوقت الذي يسمى، ولو تسوق من باب المال والتنظيف في أوقات تتأخذ لا يعرف حين تغير الفم، فيتسوق بين فترة وأخرى لا بأس، لكن أن يكون عادة هكذا اعتاد عليها فيتسوق ويتحدث مع الناس وهو بهذه الصورة هكذا على سبيل العام، هذا ليس من السنة. ما كان هذا كان يظهر الفهم، لكن التسوق يقول العلماء يكره أن يتسوق إنسان أمام الناس، يعني معنى أنه يتحدث مع شخص، لأنه كما قيل يعني لا، ليس من الأدب يتحدث معكم شغال السواق. هو لم يثبت أنه كان في كل أحواله يتسوق، كنا مذكر في أحواله كانوا كان يتسوق، فلو كان يتسوق في كل وقت في كل حين لا ذكر. نعم.
كان أنت تشير يا شيخ إلى أن الاكتحال بغير الإثم غير مشروع.
لا نقول غير مشروع، لكن ظاهر السنة أنه اكتحال لأجل نفع العين، ظاهر السنة أن الاكتحال بالنسبة للرجال لأجل نفع العين، فيكسح بكل ما ينفع العين، يعني هذا ظاهر السنة.
وهل يشترط فقط قبل النوم أو حتى طول اليوم في النهار؟
قبل النوم حتى يزال أثره، حتى لا يبقى أثره في العين. ولأن الإنسان إذا نام يعني تمكنت عين الانتفاع بالإثم خصوصا، أما في النهار فقد تدمع عينيه وقد يصيبه الماء فيذهب أثر الإثم.
بعضهم يكتحل تجملا،
والله الأظهر أن الاكتحال كان ليس على سبيل التجمل وإنما كان على سبيل الانتفاع. لا قول بعض العلماء يجيز، لكن الصحيح أن الاكتحال كان على سبيل الانتفاع كما استنى الحجر، لأن كان في تشبه بالنساء عشان يكحل عينيه كما تكحل النساء العينين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.